السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وبعد أن فرغنا من الأصلين الذي ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم ذكر المثالين المضروبين، انتقل بعد ذلك إلى الخاتمة الجامعة لسبع قواعد نافعة. ذكرنا منها القاعدة الأولى، صفات الله عز وجل نفي وإثبات. القاعدة الثانية، حكم ما يضاف إلى الله عز وجل من الأسماء والصفات. القاعدة الثالثة، هل ظاهر النصوص مراد للشارع أو غير مراد؟ وهذه القاعدة الثالثة شرعنا فيها في اللقاء الماضي، وأرى من أهميتها أن نعيد القراءة فيها مرة ثانية. فنقول قوله القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد. ولكن السلف والآئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. والذين يجعلون ظاهرها ذلك عائد على مدى هربيطي. نعم، أي ظاهر الألفاظ يقتضي تشبيه الله عز وجل بخلقه. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، طارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وطارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. أعيد الفقرة الأخيرة، والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، طارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وطارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. التوضيح، أولا المراد بظاهر الكلام والمعنى الذي يتبادر ويسبق إلى الأفهام السليمة العارفة بلغة الخطاب، أو هو المعنى الراجح من الكلام. ويراعى في معرفة الظاهر أمور: دلالة اللفظ ودلالة السياق، حال المتكلم، سائر القرائن المحتفة بالخطاب. وسيأتي بسط لهذه الأمور عند الكلام عن كون الظاهر مرادا أو لا. ثانيا، ما ظواهر نصوص الصفات؟ الناس فيها على قولين: أولا، عامة المتكلمين على أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين، فظاهرها الكفر عندهم. عندهم ضمير عائد على من؟ على المتكلمين الذين قالوا إن ظواهر النصوص يلزم منه تشبيه الله عز وجل بخلقه، والتشبيه متفق عليه أنه كفر، وبناء على ذلك ظاهر النصوص كفر، يبقى يلزم من ذلك التأويل الذي يسمى الحقيقة بالتحريف. يقول عامة المتكلمين على أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين، فظاهرها الكفر عندهم، كما قال الصاوي في حيشيته على الجليلين: لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. الثاني، السلف والأئمة لا يرتضون أن يكون ظاهر النصوص هو التمثيل، بل الله أحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا الكفر والضلال. لذلك قال الخطيب البغدادي: أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن والصحاح مذهب السلف رضوان الله عليهم، إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. يعني بناء على أن النص جاء يلزم من إثبات الصفة لله عز وجل أمرين: أول شيء نفي الكيفية ونفي التشبيه. الكيفية لا نعلمه، ولابد أن تفرق بين نفي الكيفية أي ليس لها كيفية، هذا غير مراد من كلام السلف، بل لها كيفية ولكن الله عز وجل أخبأها عنه. أيضا هذا الظاهر لا يلزم منه ولا يقتضي التشبيه. تنبيه: هناك طائفة أخرى زعمت أن المتبادر من النصوص لا هو التمثيل ولا هو مذهب السلف، بل ما تأولوه هم جعلوه هو الظاهر بقرينة ليس كمثله شيء النقلية واستحالة التشبيه العقلي، فيقولون ظاهر اليد القدرة وظاهر الوجه الذات، وليس هو الظاهر لا لغة ولا شرعا. وهؤلاء يصرحون بأن هذا هو الظاهر خلافا لأسلافهم من المتكلمين، وهؤلاء هم بعض الأشاعرة المعاصرين، ويدعون أن هذا الفهم هو فهم السلف والصحابة، ومثلهم الرافضة يدعون أن الظاهر هو التأويل. وفرق بين الطائفة الأولى والثانية، فإن ضلال الأولى بين، بينما تلبس الثالثة على العامة بأنهم أتباع السلف ولهم تعلقات ببعض كلمات السلف كنفي المعنى ونفي الكيفية. ذكرت لكم في اللقاء الماضي المراحل التي مر بها الإمام أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه. ثالثا، من يجعل ظاهرها التمثيل والكفر يغلطون من وجهين: الأول أنهم يجعلون المعنى الفاسد الكفر هو الظاهر، ثم يجعلونه محتاجا إلى التأويل، وسوف يذكر الشيخ ثلاثة أمثلة لهذا الوجه يبين بها فحش غلطهم. الثاني، قد يفسرون الظاهر بمعنى صحيح لكنهم يردونه لاعتقادهم أنه باطل. رابعا، إطلاق القول بأن الظاهر مراد أو غير مراد. الأصل المطابقة بين الظاهر من الكلام ومراد المتكلم منه، ولذلك لما كان هذا الأصل متقررا عند السلف والأئمة وكان متقررا عندهم استحالة أن يكون مراد النصوص الكفر والتمثيل. نقل الشيخ أن مذهبهم أنهم لا يرون التمثيل ظاهرا من النصوص ولا يرتضون هذه التسمية المنكرة، ولما كان الظاهر نسبيا تختلف فيه الأفهام بحسب المدارس العقدية، فصل الشيخ في إطلاق المراد على الظاهر بين ما يستظهره السلف من نصوص الصفات وبين ما يستظهره المعطلة والممثلة. يعني شيخ الإسلام رحمه الله سيفصل ويفرق بين ما فعله المعطلة ومنهم الأشاعرة من أن الظاهر يقتضي منه كذا وكذا، وبناء على اتفاقنا أن الله عز وجل لابد أن ينزه عن النقائص، ومن جملة النقائص أنه يشبه خلقهم، فبناء على ذلك لابد أن نتصرف في هذه النصوص لأن ظاهرها يقتضي التمثيل. وبين من قال من السلف الصالح أن هذا الظاهر هو الظاهر على حقيقته ولكن لا يلزم منه التشبيه ولا التمثيل. يقول: إن كان يعتقد أن الظاهر هو التمثيل فلا ريب أنه غير مراد، بل ليس هو الظاهر. وانتبهوا للكلمة دي كويس: من اعتقد أن الظاهر هو التمثيل فلا ريب أنه غير مراد بل ليس هو الظاهر. يبقى بناء على ذلك أخطأ أهل البدعة في معرفة ما هو الظاهر، ودي بلية عظمى. يعني هو ظن أن هذا ظاهر وهو في الحقيقة ليس بظاهر. وإن كان يعتقد باعتقاد السلف وهو أن الظاهر ما يليق بالله تعالى فهو مراد. أمثلة الوجه الأول لغلط المتكلمين قولهم: فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وقوله: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فقالوا: قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. التوضيح: ذكر شيخ الإسلام ثلاثة أمثلة على الوجه الأول من غلط المتكلمين، وهو جعلهم المعنى الفاسد هو ظاهر النص ويحتاج إلى تأويل. يبقى الجزئية الأولى التي سيتكلم عنها الإمام ابن تيمية، وهي أن أهل البدعة ظنوا أن ظاهر الألفاظ يلزم منه ويقتضي تشبيه الله بخلقه، فهو هيرد على هذا الأمر ويبين أن هذا الذي ذهبتم أنتم إليه وسميتموه ظاهرا ليس بظاهر، ليس بظاهر. ولعلكم تذكرون في أكثر من مجلس نبهت علي وعليكم أن ما أوتي أهل السنة من قبل أهل البدعة إلا لتقصيرهم في علوم العربية وعدم حذقهم لمثل هذه الأمور. تمكن أهل البدعة من التدخل من الدخول في المعتقد من خلال هذه الأمور، وهي عدم الاهتمام والإتقان لعلوم العربية. طيب، يقول الإخبار عن الحجر الأسود أنه يمين الله في الأرض، إضافة الجوع إلى الله في مقام خطاب العبد المقصر في حق الجائع، الإخبار عن كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. كما تعلمون ولا يخفى أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل صفة الأصابع على ما يليق به جل وعلا، وأن له خمس أصابع سبحانه وتعالى. أما عن كيفيتها وما يتعلق بها فلا ندري، وهي صفة خبرية ذاتية، أي لا يتصور وجود الذات بدونها. يقول ولم يمثل للوجه الثاني، وهو ردهم المعنى الصحيح لاعتقادهم أنه باطل، ولعل السبب في ذلك أن جميع من نفى الصفات داخل في هذا الوجه، لأنه يعتقد أن في إثباتها تشبيها فأمثلته كثيرة جدا، لذلك لم يذكرها، والله أعلم. وإليك مناقشة شيخ الإسلام ثلاثة أمثلة للوجه الأول. المثال الأول قوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافح وقبله فكأنما صافح الله عز وجل وقبل يمينه. قولهم فيقال لهم، مضبوط كده؟ لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق. لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق. أما الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافح وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما، أداة التشبيه، صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به، ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا؟ لأنه محتاج إلى تأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. أخونا يسأل ويقول ما الدليل على أن لله عز وجل خمس أصابع؟ حديث مسلم، حديث عبد الله بن مسعود لما جاء حبر من أحبار يهود وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا محمد أن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع؟ الحديث ذكر خمس أصابع، وهذا أكرمك الله مجمع عليه بين أهل العلم. ابتداء نرجع للكلام، هذا الحديث إخواني لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام عبد الله بن عباس، وثبوته لابن عباس أيضا فيه نظر، ولكن من باب التنزل مع المخاطب نسلم جدلا أنه من كلام ابن عباس ولا يقال من قبل الرأي، أو نسلم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أين الدلالة من الحديث على أن فهمت منه أن يمين الله في الأرض تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأين النظر في دلالة الألفاظ ودلالة السياق؟ فكأنما التوضيح الشبهة ظاهره أن الحجر الأسود هو يد الله اليمنى وهذا محال، فهو يدل على أن ظواهر النصوص محالة وغير مراد. ده كلام أهل البدعة قالوا هم، يبقى الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وطبعا الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، فكيف يكون يمينه في الأرض وأين هو؟ الجواب أولا من ناحية السند، الحديث ضعيف كما قاله المحققون، قال شيخ الإسلام لا يثبت، وقال ابن الجوزي لا صح، وقال ابن العربي هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه، وإنما المشهور أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما مع أن في إسناده ضعفا كذلك. خلاص، يبقى المفترض بناء على هاتين الأمر على هذين الأمرين ما نكمل الكلام، واخد بالك؟ مرفوعا لا يصح، موقوفا على ابن عباس لا يصح، ولكن من باب التنزل هب أنه يصح. ثانيا من ناحية المتن أنه قال يمين الله في أرضه فقيده بالأرض، وحكم المقيد يخالف حكم المطلق، فإن الله عز وجل في السماء، اكتب جنبها كده بذاته فوق عرشه، بذاته فوق عرشه. طب لو سألنا كده وقلنا فإن الله في السماء، ما المراد بالسماء هنا؟ لا، العلو، العلو، واخد بالك؟ المراد بالسماء هنا الايه؟ العلو. وهذا الذي قصدته الجارية لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فأشارت إليها إلى السماء أي في العلو. فهذا كما يقول الأمير فلان يمين في الشام، وهكذا ولله المثل الأعلى، أنه قال فمن صافحه وقبله فكأنما، فهنا تشبيه، ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به، فظاهر الحديث أنه مصافح الحجر ومقبله ليس مصافحا لله، وليس الحجر نفس يمين الله، فكيف يقال إن الظاهر كفر غير مراد؟ فيحتاج إلى تأويل، ثم تجعل هذه قاعدة عامة في الظواهر. يبقى بناء على ذلك، ودي مهمة يا مشايخ، الظاهر الذي فهموه وقالوا هو ظاهر ليس في الحقيقة بظاهر، وضحت كده؟ ليس في الحقيقة بظاهر، لأنه هو قال يمين الله في الأرض، واخد بالك؟ كما يقال العرب فلان أمير يقول أو حاكم يقول فلان يمين في بلاد الشام، فلان هو عيني في بلاد كذا، مع أنه في بلاد والآخر في بلاد. وحقيقة الأمر يا أخوانا، وهذا من الأشياء العجيبة وأرجو أن تفطنوا لها جيدا، أهل البدعة يعلمون أن هذه الشبه التي يطرحونها باطلة. ليه؟ لأن هؤلاء القوم المبتدعة على اختلاف ألوانهم ومسميتهم كانوا من أشد الناس إتقانا للغة العرب، ولكن هي القضية إيه؟ أرادوا أن ينشروا مذهبهم الباطل، كويس؟ فبدأوا يطرحون هذه الشبهات مع اعتقادهم أنها باطلة لعلها تؤثر في القوم نظرا لضعفهم الشديد في علوم اللغة. وفكرين كلام الباقلاني لما نقد نفسه ونقد مذهبه في مسألة أن الله تكلم في الأزل ولم يعد متكلما، لما استشهد بقصة قد سمع الله قول التي تجرك في زوجها، فكرين جزية ديت أهم كده. ولكن هي القضية بيطرح الشبه كما يفعل أهل البدعة الآن، يقوم يطرح الشبه ويعلم أنها باطلة. يعني الهالك محمد عبد المقصود لما وصف حديث وإن ضرب ظهرك وإن جلد وأخذ ملك بالضعف، هو يعلم يقينا أنه صحيح، ولكن بدأ يثير الشبهة، مع أن الإمام النووي رد عليها ردا مفحما، ولكن بدأ يثيرها، قال لك لعلها تصيب مقتل، لعلها تصيب رجلا. وغيرهم من أهل البدعة يطرحون الشبهة لعلها تؤثر في الناس، أما كون أنهم يقولون أن الشبهة هذه اللي يطرحها حق، لا لا، يعلمون أنها بطل، ولكن قال لك نطرحها لعلها تؤثر، ومن أجل هذا يعني رجائي أن تحكم أمرك وتتقن الرد على هذه الشبهات حتى إذا ابتلاك ربك وله الحكمة البالغة والتقيت مع أحد من هؤلاء الأخباث تكون على بينة من أمرك وتلقمه الحجر في فيه لعل الله يهديه. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أعد تاني الجزئية دي لأن المسألة دي مشهورة. ركزوا مشايخ. يقول من ناحية السند خلاص الموضوع منتهي. ودايما كما ذكرت لكم قبل ذلك أول خطوة بتخطوها أنت في الرد على المخالف إذا استدل لك بمخالفته على مخالفته بدليل أول شيء عندك بتسقط الدليل. ده أول خطوة. تمكنت وعندك فضل علم قل له لا أنا هكبر خطرك واعتبره صحيح وتبدأ إيه تتنزل معه. هب أن الدليل صحيح تبدأ تنظر في صحة الاستدلال. إن فاكرين أن قلنا أول حاجة إثبات الدليل والأمر الثاني إيه لا ركز إثبات الدليل هو صحة الدليل الأمر الثاني هو يا أخوانا إيه فهم الدليل لعله أوتي من قبل الفهم. يقول من ناحية المتن أنه قال يمين الله في أرضه فقيده بالأرض وحكم المقيد يخالف حكم المطلق فإن الله في السماء فهو كما يقول الأمير فلان يمين في الشام وهكذا ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. أنه قال فمن صافحه وقبلهم فكأنما فهنا تشبيه ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به كما قال حديث الرؤيا المشهور إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هل معنى ذلك شبهنا الله بالقمر؟ أبدا. هنا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. يقول ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به فظاهر الحديث أن مصافح الحجر ومقبله ليس مصافحا لله وليس الحجر نفس يمين الله فكيف يقال إن الظاهر كفر غير مراد فيحتاج إلى تأويل ثم تجعل هذه قاعدة عامة في الظواهر. فهمت أخوانا الجزئية دي؟ يبقى الرد من وجهين. السند لا يصح. هب أنه صحيح ليس فيه دلالة لقول ابن عباس يمين الله في الأرض جاءت مقيدة والله عز وجل بذاته في السماء. الأمر الثاني قال فكأنما صافح الله والمشبه ليس هو المشبه به فتبين أن الظاهر لا يدل على ما ذهب إليه من أنه كفر. المثال الثاني قوله إن الله عز وجل يوم يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قوله. أما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني فيقول رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عند عبدي. طيب ما وجه الإشكال دول؟ أما علمت أن عبدي فلان جاع بجاء الأول مجمل وجاء بعد ذلك إيه مفصل ما وجه الإشكال هنا. طيب يقول مرضت فلم تعدني فيقول رب كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع ولكن مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. التوضيح. الشبهة قول بعض الغالطين إن ظاهر الحديث أن الله تعالى يمرض ويجوع وهذا محال فيجب تأويله. طيب عاوزين نثبت الأول أن هذا هو الظاهر. دي أهم شيء. ولو ثبت أن هذا الظاهر يبقى نأول زي ما احنا عاوزين ولكن هذا ليس بظاهر. وهذا دليل على أن ظواهر النصوص تفيد الباطل والتمثيل وهو محال فتحتاج إلى تأويل. فهنا ادعاءان. الأول أن ظاهر الحديث هو أن الله يمرض ويجوع. الثاني أن هذا الظاهر محال غير مراد فيستحيل على الله أن يمرض أو يجوع أو يعطش. الجواب أما عن الثاني وهو استحالة المرض والجوع والعطش على الله فصحيح، وأما الأول وهو أن الظاهر هو أن الله يمرض ويجوع فهو باطل ودليل بطلانه. شيخ الإسلام رحمة الله عليه وجزاه الله عن الإسلام وعنا خير الجزاء من كلامه الماتع الذي يدل على فرط ذكائه كان يقول في معرض التحدي أن كل مبطل احتج على باطله بآية أو حديث ففيما احتج به دليل على بطلان مذهبه، ودي من براعته. يعني واحد أتى بنص صحيح واستدل به على بدعة، شيخ الإسلام بيقول إلا وكان فيما استدل به دليل على بطلان مذهبه، وساق أمثلة من جملتها ما نحن فيه. يبقى هم استدلوا بظاهر هذا الحديث أن الله تعالى الله عن ذلك يمرض ويجوع، وبناء على ذلك يبقى الظاهر ده يقتضي الكفر، يبقى الظاهر غير مراد، يبقى نؤول وهكذا. طب ما أدرك إن ده الظاهر؟ فشيخ الإسلام يقول إن في الحديث نفسه دليل على بطلان قولكم أن هذا هو الظاهر. قال أن الحديث صريح في أن الله لم يمرض ولم يجوع، وإنما مرض عبده وجاع عبده، لأن الظاهر المعتبر ما أخذ فيه مجموع الكلام. وفي الحديث قوله تعالى أما علمت أن عبد فلانا جاع فلم تطعمه، فالظاهر بمجموع الحديث لا أحد ألفاظه أن الجائع هو العبد والمريض هو العبد. من طرق أهل البدعة في التلقي والاستدلال الاعتماد على النصوص للاعتضاد لا للاعتماد. يعني هو بيأخذ النص يستل منه كلمة لتؤيد مذهبه الباطل من وجه ويترك بقية النص تماما، كقول الأنجاس من اليهود وغيرهم طعنا في نبي الله يوسف أنه راود امرأة العزيز وأنه حل سرويله وقعد منها مقعد الرجل من امرأته، فلما نظر إلى السماء رأى أباه يعقوب عاضا على أصبعه فتركها وانصرف. طيب جبتها منين أيها الأحمق؟ قال لك من قوله وهم به. طيب الذي قال هم وهم بها هو الذي قال على لسان امرأة العزيز ولقد راودته عن نفسه فاستعصى، مضبوط كده؟ فلما أخذت بالأول وتركت الآخر؟ هو ده أهل الأهواء، هو ده شغله. لأن هنا شيخ الإسلام انظر بيقول أو الشارح بيقول إن الظاهر بمجموع الحديث لا بأحد ألفاظه، أنا بجيب القصة كلها. فالذي أخبرنا أنه مستبق الباب وأنه تم الهم منها ومين، واخد بالك؟ هو الذي أخبرنا هذا الخبر. ألا فكيف تأخذ أول الأمر وتترك الآخر؟ علشان كده ينبغي حينما نتدارس أمر من الأمور أو نص من النصوص بنجيب كل النصوص ونأتي بروايات الحديث. فهنا يقول فالظاهر بمجموع الحديث لا أحد ألفاظه أن الجائع هو العبد والمريض هو العبد، ولا يجوز الحكم على أول الكلام دون بقيته، كما في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فيجب تفسيرها بما بعدها كما قال أبو نواس منتحلا لهذا المبدأ، ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين. عشان كده خدوا بالكم دايما، والكلام ده بنبه عليه كتير، وهو إذا قرأت لأي كاتب وذكر لك المصدر الذي أتى منه بكلامه وتريد أنت أن تنقل، إياك أن تنقل منه، ارجع إلى المصدر لازم. يعني مثلا إيه، بتقرأ مثلا لابن القيم، فابن القيم قال لك مثلا انظر منازل السائرين لإسماعيل الهروي، أو مثلا ذكره النووي في شرح مسلم. فأنت قلت وذكر هذا الكلام النووي في شرح مسلم، أنت كده كذاب، لأن أنت ما ذهبت إلى شرح مسلم ولا نظرت في منازل السائلين، ده أنت نظرت إلى كلام ابن القيم، وده كذب منك. لازم أيضا بالذات المبتدع، بالذات إذا نقل لابد أن تتتبع كلامه، لازم. طيب هب أن النقل صريح وصحيح واستدل به هذا الناقل على بدعته أو على شيء من البدع، يبقى لابد أن تقوم أنت بتتبع كلام الإمام الذي نقل عنه، لعله أخذ منه في موضع ولم يتتبع بقية المواضع، وهذا كثير عند أهل البدع، سواء من المرجاء سواء من الخوارج من أي فرقة من البدع الضالة، ينظر إلى كلام، وبالذات المتأخرين اللي هم الصبية الأغمار، وبالذات من يكفرون الناس بمطلق الدم أو من يكفرون الحكام بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله، دائما ويأخذون كلاما للشيخ الإسلام دون تتبع بقية كلامه. ورحمة الله عليه لما قال في منهاج السنة النبوية في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ومن هذه الآية استدل الخوارج على كفر من لم يحكم بما أنزل الله، كلامه في منهج السنة النبوي، ومن هذه الآية استدل الخوارج على كفر من لم يحكم بما أنزل الله. يبقى بناء على ذلك أنا أتتبع كلام العالم وكلام الإمام، خاصة إذا قام مبتدع ونقل عن شيخ من أهل السنة، اعلم يقينا أنه حرف أو بدل أو قدم أو أخر أو خان الأمانة العلمية بقطع الكلام عن سياقه. طيب ملاحظة، قوله أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، هذه العندية تتضمن القرب والمعية الخاصة والرعاية، ولا تتحقق إلا في عيادة العبد المؤمن دون الكافر والفاجر، وهذا نحو قوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ولم يقل في الإطعام لوجدتني عنده، وإنما قال لوجدت ذلك عندي، أي الأجر والثواب، ليدل على أن الإطعام عام للمؤمن والكافر، أما المعية فخاصة بعيادة المريض المؤمن، على أنه قد جاءت روايات في عيادة المريض بلفظ لوجدت ذلك عندي بالشك، وعلى هذه الرواية فلا إشكال في الدلالة على الأجر. ورقة وقلم واكتب ما يمنع عليك. نملي يا أخوانا الورق والأقلام موجودة، الله يبارك فيكم، وأرجو هذه الإملاءات التي تملى عليكم أرجو أن تعتنوا بها غاية الاعتناء. أرجو أن تعتنوا به غاية الاعتناء. قال شيخ الإسلام: افتح قوس عن الحديث السابق، يبقى الورقة دي أنت هتلصقها عندك في الكتاب. لا يجوز لعاقل أن يقول أن دلالة الحديث، لا يجوز لعاقل أن يقول إن دلالة الحديث مخالفة لعقل أو لسمع، إلا من يظن أنهم قد دل، افتح قوس أي الحديث، إلا من يظن أنه قد دل على جواز المرض والجوع على الخالق. إلا من يظن أنه قد دل أي الحديث على جواز المرض والجوع على الخالق، ومن قال هذا فقد كذب على الحديث، ومن قال أن هذا ظاهر الحديث أو مدلوله أو مفهومه، ومن قال أن هذا ظاهر الحديث أو مدلوله أو مفهومه فقد كذب، فإن الحديث قد فسره، فإن الحديث قد فسره المتكلم به، وشكل المتكلم أو افتح قوس بجوارها أي الله سبحانه وتعالى، وبين مراده بيانا زالت به كل شبهة، وبين مراده بيانا زالت به كل شبهة، وبين فيه بين فعل، أين فاعله يا فياض؟ عز وجل. وبين فيه أن العبد هو الذي جاع، أن العبد هو الذي جاع وأكل ومرض، أن العبد هو الذي جاع وأكل ومرض، وعاده العواد، وأن الله سبحانه وتعالى لم يأكل ولم يعد، وشكل يعد ضع ضم على الياء، لم يأكل ولم يعد، انتهى كلام شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى أول السطر. قال العثيمين: السلف أخذوا بهذا الحديث، أي حديث يا أخواننا؟ أيوة، الذي نحن بصدر، نعم. السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه، أي نعم، ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به، بما فسره به المتكلم به اللي هو من؟ عز وجل. فقوله تعالى: افتح قوس، مرضت واستطعمتك واستسقيتك، فقوله تعالى افتح قوس مرضت واستطعمتك واستسقيتك في القوس بينه الله تعالى بنفسه. عارفين زي ايه بالضبط؟ كقوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني هذا الذي اخفيته في نفسك الله ابداه. ما هو؟ ان يقول الناس تزوج محمد امراه ابني. هو ده الاشكال كله. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، الله، فالله ابداه، كيف تترك هذا الذي ابداه الله وتذهب الى اهوائك الى هواك؟ هو ده يا اخواننا شغل اهل البدع. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال كذا هو الذي بين المراد. اكتب عندك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان وهو صريح في أن المراد به وهو صريح في أن المراد به ما وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله. مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله. مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو المتكلم به. وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض، ركزوا في اللي جاي. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إلى الله والاستسقاء المضاف إلى الله بمرض العبد واستطعامه واستسقائه عيتان. فإذا فصلنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره. لأن ذلك تفسير المتكلم به. لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره. لأن ذلك تفسير المتكلم به. فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء. فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء. فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء. أعيد كلام العثيمين مرة ثانية حتى تراجعوا معي لأنه كلام مهم. ده الكلام ده أخواننا في القواعد المثلى لمن أراد أن يرجع إليه في آخر الكتاب في الشبهات. قال العثيمين: السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان؟ وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء. واضح يا أخوانا كده؟ انتهى كلام العثيمين، اكتب عندك. وهذا شبيه بقوله تعالى، نعم، لا ده كلام العثيمين، انا قلت في الاول خالص قال العثيمين، كان قبله كلام شيخ الاسلام، ما هو كلام شيخ الاسلام انتهى عند قوله وعاده العواد وان الله سبحانه وتعالى لم ياكل ولم يعد، خدوا بالكم، وان انتهى كلام شيخ الاسلام من مجموع الفتاوى. كلام العثيمين في القواعد المثلى، اكتب عندك: وهذا شبيه بقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فالله عز وجل غني، فهذا شبيه بقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فالله عز وجل غني، وإنما قال ذلك للترغيب والحث على الإنفاق، وإنما قال ذلك للترغيب والحث على الإنفاق. انتهى ما نريد أن نمليه عليكم. طيب نقف إن شاء الله على المثال الثالث، احنا خدنا دلوقتي مثالين، اللي هو الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وبينا ما فيه من بطلان لأهل البدع. المثال الثاني قول الله عز وجل: عبدي مرض فلم تعدني، إلى آخر الحديث. نقف على المثال الثالث وهو قلوب العباد بين أصبعيني من أصابع الرحمن، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.